أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الصافات: بسم الله الرحمن الرحيم، والصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتاليات ذكرا، إن إلهكم لواحد، رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق، إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد، لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا، ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. سورة الصافات، وهي السورة 37 من كتاب الله عز وجل كما ذكرنا في الحديث السابق، وهي سورة من السور المكية. يقسم الله عز وجل فيها: الصافات صفا، فالزاجرات زجرة، فالتاليات ذكرا. والراجح أن هذا كله في الملائكة. يقسم الله عز وجل بملائكته سبحانه الذين هذه من صفاتهم: صافات صفا، تصف الملائكة عند ربها، يقفون صفوفا خاشعين بين يدي الله سبحانه تبارك وتعالى. فالملائكة تصطف في عبادة الله، أو تصف أجنحتها خشوعا لله سبحانه تبارك وتعالى. فالزاجرات زجرا، أي تنزل الملائكة بآيات الله سبحانه تبارك وتعالى التي تزجر بها بني آدم عن معاصيهم وعن قبائحهم وعن ذنوبهم. فملائكة الله تزجر العباد بما يأمرهم الله عز وجل به من زواجر، من آيات من كتابه، أو من أن يرسل ملكا من الملائكة ليعاقب الناس على ظلمهم وعلى معصيتهم ربهم. من معانيها الزاجرات زجرة، سوق السحاب من مكان إلى مكان، فتزجر الملائكة السحاب بأمر الله سبحانه وتسوقه من مكان إلى مكان. فالتاليات ذكرى، أي التاليات القارئات لكتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى. فيقسم الله عز وجل بملائكته الذين هذه من صفاتهم: تتلو كتاب الله كما ينزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ عليه القرآن ويتعلم النبي صلى الله عليه وسلم منه، وكذلك نزلت الملائكة على الرسل قبل النبي صلى الله عليه وسلم تتلو عليهم ذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى وآياته. فالتاليات ذكرى، القسم جوابه: إن إلهكم لواحد، إن إلهكم لواحد. فيقسم الله عز وجل بملائكته سبحانه أن الإله الذي يستحق العبادة هو إلهنا، إله واحد لا شريك له سبحانه، هو الإله وهو الرب، الإله المعبود، الرب الصانع الخالق الذي أحسن كل شيء خلقه، المدبر الرزاق سبحانه تبارك وتعالى. فهذا الرب وهذا الإله. المشركون كانوا يعتقدون أن الرب واحد، الرب واحد، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله. ما فيش عندهم إشراك في ربوبية الله سبحانه، أنه الذي يخلق، وأنه الذي يرزق، وأنه الذي يحيي، وأنه الذي يميت، وأنه الذي ينفع، وأنه الذي يضر. ما فيش عندهم خلاف في أنه هو الرب سبحانه تبارك وتعالى. فلذلك الذي يعتقدون أنه ينفع ويضر الرب سبحانه. طب من يعبدون؟ يعبدون آلهة من دون الله سبحانه تبارك وتعالى، مع اعتقادهم أن الذي ينفع هو الرب الذي في السماء سبحانه تبارك وتعالى. ليه يعبدون غير الله سبحانه؟ هنا الهوى، الهوى. كل إنسان لا يريد أن يستمع من غيره، إن أنت هتأمرني تقول لي لك إله وإلهك يأمرك، وأنت تيجي تطلب مني لا، ما أنتش أحسن مني. فلذلك كان نظرتهم للنبي صلى الله عليه وسلم نظرة حسد وغيره منه صلى الله عليه وسلم. إزاي أنت تكون رسول وتقول لنا إله واحد؟ طالما الإله واحد يبقى عن طريقك أنت بقى هنعبد هذا الإله، يبقى أنت اللي هتقول لنا افعلوا كذا وما تفعلوش كذا. فاستكبروا على الحق الذي جاءهم عند الله سبحانه، فنظروا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعني هم الأشغيرة يبعثوا أنت، ما ينزل حد ثاني أعظم منك وأغنى منك وأقوى منك ويكون رئيسا من رؤسائنا زي أبو جهل زي عروة الثقفي أو غيرهم، اشمعنى أنت اللي نزل عليك هذا القرآن؟ فهنا غيرتهم وحسدهم من النبي صلى الله عليه وسلم دفعتهم للبعد عن دين الله سبحانه وللكلام الغير الطيب الذي قالوا. فقال الله سبحانه إن إلهكم يعني الذي يستحق العبادة إله واحد سبحانه وتبارك وتعالى. وهذا الذي تعجب منه المشركون، أظهروا العجب وإن كان حقيقة هذا لا عجب فيه، إذا كنتم تقولوا الرب الذي يخلق ويرزق وينفع ويضر رب واحد، لما لا تعبد هذا الرب الواحد سبحانه؟ وكيف تعبدون غيره ممن لا ينفع ولا يضر؟ وكيف يأتي أحدكم إلى الصنم ويعتقد أن الصنم لا ينفع ولا يضر ويقول له اعمل لي كذا وأعطيني كذا وإنه يعبد من دون الله سبحانه تبارك وتعالى؟ أي عقل يدفعه إلى ذلك؟ فلذلك لما قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، كانت هذه مغالطة منهم، يغالطون أنفسهم ويغالطون غيرهم. فالإنسان الذي لا يعرف أن يرد على خصمه يبتدي يخرف بالكلام، يقول كلاما هو نفسه لا يعقل هذا الكلام ولا يفهم ما يقوله، فيتعجبون ويعجب بعضهم بعضا، بيقول لنعبد إلها واحدا إن هذا لا شيء من عجب. شفتوا بقى العجب قد إيه؟ إنه عايزنا نعبد إلها واحد، مع أنهم هم يقولون أن الرب الذي يخلق ويرزق هو واحد فقط، ومع ذلك لا يعبدونهم. ليه لا تعبدون هذا الرب سبحانه وتعبدون آلهة من دونه؟ إذا بالشيطان يعطيهم الحجة والكلام الفارغ الذي يقولون، يقول نحن نعبد الله مباشرة، لابد من وسائط وسط بيننا وبين الله سبحانه وتبارك وتعالى. نعبد هذه الأصنام عشان هي تقربنا لله عز وجل، إحنا علينا ذنوب، الأصنام هذه تراب وحجارة فنعبدها وهي تقربنا لله سبحانه وتبارك وتعالى. حجة سخيفة وغبية الذي يقول ذلك، يعبد صنما يقول أنا علي ذنوب، أنت عليك ذنوب، قل يا رب، قل يا رب، أدعو ربك سبحانه وتقرب إليه. لما الصنم هذا إيه اللي يصنع لك؟ الصنم ما أذنبش، ما عملش ذنب قبل كده، فعشان كده لما نعبده هو قربنا لله عز وجل. ومن الذي قال لكم أن هذه تصلح واسطة بينك وبين الله سبحانه؟ ما فيش جواب عندهم. لما يطوفون بالبيت يطوفون عرايا، يخلعون ثيابهم، إلا إذا واحد من أهل مكة من الحمص اللي فيها يسلفهم ويعطيهم من ثيابه يلبسونها. طب ليه تطوفون عرايا؟ يقولوا احنا مذنبون، احنا وصاة، عصينا ربنا في هذه الثياب، ازاي نعصى ربنا في الثياب دي ونروح نعبده بهذه الثياب؟ وإذا بالثياب، اللي عصت الثياب ولا أنت اللي عصيت الله سبحانه وتعالى؟ كلام فارغ لا يعقل هذا الكلام الذي يقولونه، ومع ذلك يصدق بعضهم بعضا. ليه؟ جمعهم كفرهم، جمعهم عداوتهم للنبي صلى الله عليه وسلم على هذا الذي يقولونه، فهم مضطرون أن يصدق بعضهم بعضا في الظاهر إن ينفع نقول هذا الكلام، زي ما زعموا على النبي صلى الله عليه وسلم أنه ساحر وأنه كذاب، مع أنهم في أنفسهم عارفين لا ساحر ولا كذاب، وبعضهم يقول لبعض إن لم هو ساحر ولا كذاب. وكان أكثر من دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم كان الوليد بن المغيرة، الوليد بن المغيرة قال لهم أنا عرفت شعر العرب وعرفت نسل العرب وعرفت لغة العرب وعرفت كلام الكهنة وكلام السحرة، ما هوش حدا من هؤلاء. راحوا احتالوا عليه، احتال عليه أبو جهل، وراح قال له لقد تركت قومك يجمعون لك المال. يجمعوا لي أنا المال؟ ليه يجمعون لي المال؟ قال أنهم يزعمون أنك تريد أن تتبع محمدا ليعصيك من المال. قال أنا أغناهم، وإذا بالنعرة تأخذه. لا لا لا، فأبو جهل يستغل الفرصة، طب قول عنه حلبة، قول عنه ما هو أبو الوليد بن المغيرة اللي قال عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن القرآن العظيم إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمسفر وإن أسفله لمغلق، وما هو بقول البشر. لما قال ذلك إذا بأبي جهل يتغيظ ويروح ليقول له هذا شيء، فيثير على النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول الله سبحانه ذاكرا صفة هذا الرجل إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر. هو الذي يقول أنا عرفت السحرة بيقولوا إيه والكهنة بيقولوا إيه، وهذا ليس بساحر ولا كاهن ولا كذا، في النهاية راح أي مجاملة لقومه عشان ما يقولوش عنه أنه عايز يتابع النبي صلى الله عليه وسلم عشان يعطيه ماله، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر. فالكفار يقولون بألسنتهم ما لا يعتقدونه في قلوبهم، وفي كل زمان الكفار هكذا يكذبون، والله يحذرنا من الكفار ويقول ألا يعلم من خلق وهو اللطيف خلق الله، ربنا اللي خلقهم وربنا أعلم بما في نفوس هؤلاء، ومع ذلك يقع المسلمون ضحايا لتصديقهم هؤلاء الكفار فيما يكذبون وفيما يقولون عن دين الله سبحانه وتبارك وتعالى. إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض، الرب الخالق سبحانه والمالك الذي ملكها الذي خلقها الذي دبر أمرها السماوات والأرض وما بينهم، ويبقى كل شيء السماء ما على الأرض ما سفله ما بين ذلك كل شيء الله سبحانه ربه وخالقه ومدبره، ورب المشارق رب السماوات والأرض وما بينهما، وكذلك سبحانه تبارك وتعالى هو رب المشارق. ذكر الله عز وجل المشارق هنا، وذكر في كتابه تكرر هذا الشيء المشرق والمغرب، فقال لنا في سورة المزمل رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، وقال لنا في سورة الرحمن رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان، وذكر لنا سبحانه فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون، وهنا إلنا ورب المشارق سبحانه تبارك وتعالى. والقرآن كلام عظيم كلام رب العالمين لا يتناقض أبدا، الذي يتوهم أنه متناقض هذا إنسان لا يفهم ولم يفكر ولم يسأل ويغالط نفسه، لكن العلماء ينظرون في هذا القرآن العظيم ما أجمل هذا القرآن، كلام بليغ كلام فصيح كلام قوي متين، يقول لك ما يدل على ذلك هذه الآيات العديدة، إن مرة يذكر لنا رب المشرق والمغرب، رب المشرقين ورب المغربين، رب المشارق والمغارب سبحانه وتبارك وتعالى، كل هذا صحيح كل هذا صحيح. المشرق مكان الشروق، المغرب مكان الغروب، يبقى الشمس تشرق من هنا هذا مشرق، تغرب من هنا هذا مغرب، يبقى هنا مشرق ومغرب. رب المشرقين إذا تتبعت فصول السنة ومشرق الشمس في الشتاء في أقصر الأيام ومشرق الشمس في الصيف في أطول الأيام، عرفت إنه مشرقها في أطول يوم في السنة غير المشرق الذي تشرق فيه في أقصر يوم في السنة، فكأنه بين الاثنين هذا مشرق وهذا مشرق وبينهما فرق كبير ينبني عليه طول اليوم وقصر اليوم، طول الليل وقصر الليل، مشرقان ومغربان، مشارق ومغارب، ما بين أقصر الأيام وأطول الأيام، كل يوم الشمس تشرق في زاوية معينة تطلع منها وتغرب من زاوية أخرى، ينبني عليها اختلاف الأيام في الطول والقصر في العام كله، تشرق الشمس على مكان في الأرض لها مشارق ومغارب، وفي كل لحظة الشمس وهي تجري تشرق في مكان وتغرب في مكان آخر، فهي مشارق ومغارب. المجموعة الشمسية التي حولها لها مشارق على كل كوكب من الكواكب هذه مشرق ومغرب تشرق فيه، سبحان الله لما يذكر مشرق ومغرب صدق الله العظيم، مشرقان ومغربان صدق الله العظيم، مشارق ومغارب صدق الله العظيم. وتتعجب أن هذا الكلام العلمي بتاع علماء الفلك لما قلنا مشارق ومغارب ومشرق ومغرب ومشرقان ومغربان، لكن كلام أهل اللغة لما ينظر إلى هذا عجيب جدا، كلام ربنا سبحانه وتبارك وتعالى العظيم الجليل كله إذا تفكر الإنسان عرف الإتقان الذي فيه والإعجاز البلاغي الذي فيه، يقول لك ما اقرأ كل صورة ما جاء فيها من كلام الله عز وجل، ليه ذكر هنا المشرق والمغرب، هنا المشرقان والمغربان، هنا المشارق والمغارب، يقول لك اتبع الآيات وانت تعرف سياق الصورة وفصاحة الصورة وبلاغتها، إن ليه هنا ذكر المشرق والمغرب، شوف هنا لما يقول لنا في سورة المزمل رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا سبحانه تبارك وتعالى، ناسب إفراد الله سبحانه تبارك وتعالى بالعبودية لا إله إلا هو أن يذكر مشرقا واحدا ومغربا واحدا، فناسب السياق نفسه ما يذكره الله سبحانه تبارك وتعالى في توحيده سبحانه، فكان المناسب أن يذكر المشرق والمغرب، المكان جنس هذا المكان اللي فيه الشروق وجنس هذا المكان اللي فيه الغروب. لما تيجي في سورة الرحمن تلاقي السورة بيقول يا معشر الجن والإنس، اثنين يخاطب الاثنين، ففي كل صورة 31 مرة يقول لنا إيه للإنس والجن، فبأي آلاء ربكما يا إنس يا جن، بأي آلاء ربكما تكذبان. فلما يذكر المشرق والمغرب رب المشرقين ورب المغربين، فناسب التسمية هنا أن يذكر مشرقين ومغربين، ولم تتناقض الحقائق في مشرقان وفي مغربان في هذه الدنيا. لما يذكر لنا هنا رب السماوات والأرض وما بينهما جمع، قال ورب المشارق فجمع فناسب ذلك. وهناك في المعارج لما ذكر الله سبحانه فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل أمثالهم، هؤلاء المجموعات من الكفار وهؤلاء البشر الذين يكيدون للنبي صلى الله عليه وسلم، نبدل خيرا منهم ونبدل أمثالهم. فذكر رب المشارق سبحانه وتبارك وتعالى والمغارب، تلاقي إعجاز القرآن في الحقائق العلمية التي لا تتناقض، ومع ذلك في سياق عظيم بديع يلائم الآيات السابقة واللاحقة في الصورة التي يذكرها الله سبحانه تبارك وتعالى. ولذلك نقول أن الذي يتأمل في هذا القرآن ويتعمق فيه يعرف قدر هذا الكلام العظيم الذي لا يدانيه كلام الإنس والجن لو اجتمعوا على أن يأتوا بمثله. فهذا القرآن العظيم الفصيح البليغ الذي فيه الحقائق العظيمة مع السياق اللغوي الرصين المتين العظيم الجميل، تقرأ في إعجاز القرآن فتتعجب من وجوه إعجازه، وهذا من ذلك. ورب المشارق سبحانه تبارك وتعالى، رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، يخبر الله سبحانه تبارك وتعالى عن السماء الدنيا، والسماء الدنيا أقرب السماء إلينا، والسماوات 7 سماوات طباقة بعضها فوق بعض، السماء عظيمة جدا، والأرض لا تسوى شيئا بجوار هذه السماء العظيمة، السماوات كلها بجوار كرسي الله عز وجل كحلقة في فلاة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الكرسي بجوار عرش الله سبحانه تبارك وتعالى. فزين الله عز وجل سماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. يبقى هنا خلق الله عز وجل النجوم زينة للسماء وحفظا من كل شيطان مارد يريد أن يتسمع ويتسلط على أخبار السماء، وجعلها هداية للبشر يعرفون الطريق، فينظر هذا المكان هذا الشرق هنا الغرب هنا كذا، النجم الفلاني يدل على أن الطريق من هذا المكان طريق كذا، فجعل الله سبحانه تبارك وتعالى النجم، قال وبالنجم هم يهتدون. بتلك 3 أشياء خلقت من أجلها هذه النجوم، جعلها الله عز وجل زينة للسماء، جعل منها ما يقذف ويرمي به الشياطين الشهاب الثاقب، جعلها هداية للناس يعرفون الشرق والغرب والشمال والجنوب ويعرفون الطرق بالنظر إليها. فمن ادعى فوق ذلك فقد ادعى ما ليس له به علم، فمن زعم أنه بالنجوم يعرف الأقدار فقد كذب على الله سبحانه وتبارك وتعالى، وادعى غيبا لم يخبره به أحد وكذب على الله سبحانه ووقع في الكفر بزعمه أنه يعلم شيئا من الغيب. إنا زينا، وذكر الله عز وجل هنا العظمة نون العظمة، لأن السماء عظيمة جدا والنجوم التي فيها عظيمة وفيها الشهاب الثاقب وفيها ما يدل على عظمته، فعبر إنا سبحانه إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب بزينة الكواكب. هذه قراءة حفص عن عاصم وقراءة حمزة بزينة الكواكب، وقرأ شعبة عن عاصم بزينة الكواكب، وقرأها باقي القراء بزينة الكواكب. ولكل وجهة في المعنى اللي فيها. إن زينا السماء الدنيا بزينة، قراءة حفص عن عاصم وحمزة بزينة الكواكب، يعني هذه الزينة هي الكواكب، هذا بدل من ما قبلها، فلذلك نون الأولى بزينة، قال الكواكب يعني التي هي هذه الكواكب، فهي بدل مما قبلها. قراءة شعبة عن عاصم بزينة الكواكب، إن زينا السماء الدنيا بزينة، كأن إن وضعنا فيها خلقنا فيها زينة، فالموضع نفسه موضع نصب، كأنه قال إن زيناها زينة، وبدل هذه زينة قال الكواكب، الكواكب بزينة الكواكب، إذا كأنها معطوفة أو كأنها منصوبة على المحل الذي قبلها، أو بتقدير أعني إن زينا السماء الدنيا بزينة أقصد وأعني الكواكب، فهي مفعول على هذا الفعل المضمر، أو أنها بدل من السماء زينا السماء فزيناها الكواكب، كأنه بدل اشتمال من السماء إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. باقي القراء يقرؤونها على الإضافة بزينة الكواكب، مضاف ومضاف إليه فيها، يعني يقرؤونها بزينة الكواكب. زين الله عز وجل السماء الدنيا بهذه النجوم العظيم التي يراها الإنسان على بعد بعيد جدا في السماء، وهي صغيرة يظنها نقط في السماء، وهي أكبر من الأرض ملايين المرات. البعد بيننا وبين السماء يقول لنا بملايين الكيلومترات، هذا شيء عظيم جدا بين السماء والأرض. يقولوا شعاع النجم على ما يصل الأرض ممكن يأخذ 4 سنين ضوئية على ما يصل إلى هذه الأرض، يبقى يمشي الشعاع، شوف الشمس يصل شعاعه إلى الأرض في 8 دقائق، النجم يصل ضوءه إلى الأرض في 4 سنين. ولذلك لما يقسم الله عز وجل يقول فلا أقسم بمواقع النجوم، بمواقع النجوم، كأنه على ما يوصل لك الشعاع بتاع النجم، وتشوف أنت النجم يكون عدى 4 سنين، يكون هو تحرك من المكان بتاعته، فيقسم الله عز وجل بمواقع الموقع الذي كان فيه هذا النجم على ما يصل إليك، تشوف النجم يكون هو تحرك من مكانه إلى مكان آخر. هذا عجيب، والتعبير القرآني أعجب في ذلك، يدل على أنه كلام رب العالمين سبحانه وتبارك وتعالى. إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد، أي جعلنا هذه الكواكب تحفظ السماء من استراق الشياطين، والشيطان المارد بمعنى العاجل الشديد الطاغي الذي خرج عن حدود أمثاله فأراد أن يتعالى وأن يعلم خبر السماء، فالله عز وجل يقذفه بالشهاب الثاقب كما سيأتي في الآيات بعدها. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.